بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحيي الجميع الإخوة الفضلاء في ولاية فرجينيا، أحيي جميع من التحق بنا من خلال مساحات على حسابي في تويتر، وكذلك من التحق بنا في المواقع والحسابات الأخرى، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. ومسرور أنا حيث أنني ألتقي بإخواني في ولاية فرجينيا من إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات في محاضرة بعنوان التوسط في حياة المسلم، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وأن يسددني في هذه المحاضرة. وأترك الترجمة للشيخ فارس.
The greeting to everyone is that expressing thanks and gratitude for everyone who have joined with various channels through Zoom, social media, Twitter, and the other channels that are available. And he asks Allah to make it beneficial for makes and that to himself.
بالنسبة لعنوان المحاضرة، التوسط في حياة المسلم. دين الإسلام ولله الحمد دين وسطية واعتدال، ولذلك جاءت النصوص في القرآن والسنة بالدعوة إلى التوسط والاعتدال. يقول الله جل وعلا ممتدحا هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك هذه الأمة أمة وسطية. النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أقواله وأفعاله ومن خلال تقريراته صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤكد هذا المنهج الرباني الذي أراده الله جل وعلا لهذه الأمة، وهي التوسط والاعتدال في أمور الدنيا وفي أمور الدين.
الشيخ said that Allah on this religion, Islam, as a religion of motivation and a religion of wisdom. And he mentioned the act of Allah Azza wa Jal, that he made this ummah an ummah of wasat, meaning an ummah of wisdom, an ummah of moderation, tolerance. And he has sent down the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to be a moderate, to teach us this moderation and wisdom in our worldly matters and in our religions.
بالنسبة للوسطية والاعتدال في واقع الأمر، لا تقف عند جانب دون آخر، وإنما مجالات الوسطية والاعتدال تكون في جانب العقيدة وفي جانب العبادة وفي جانب الأخلاق والسلوك وفي جانب الأسرة وفي جانب الدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا في جانب الأمور الحياتية.
Our religion, Islam, is saying, may Allah preserve him, is saying that our religion, Islam, did not just limit moderation in religious matters. As a matter of fact, it is a whole religion that teaches us moderation in manners, in social affairs, in dealing with one another, and also in religious matters.
بالنسبة لجانب العقيدة، أهل الإسلام وسط في جانب العقيدة فيما يتعلق بعلاقتهم مع ربهم جل وعلا. ففي مسألة الأسماء والصفات فهم وسط بين المعطلة وبين المشبهة. في جانب المسائل الإيمان وسط بين الوعيدية وبين الوعدية. في جانب العبادة هم وسط بين المفرطة وبين المفرطة، بين المتساهلين المفرطين وبين الغلاة المبتدعين. في علاقتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام قائمة أيضا على الوسطية والاعتدال، فهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله عز وجل، ولكن يعتقدون بشريته، فلا يمنحون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطونه شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، لكنهم يتابعونه ويطيعونه لأن الله تعالى أوحى إليه أن يبلغ هذا الدين. ولذلك تجدهم وسط في باب العقيدة، في كل باب من أبواب العقيدة، هذه الوسطية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل الاعتقاد.
السلام عليكم. الشيخ مالك بزرب من honor said that in a religion we are moderate in also in the matters of belief and doctrine. And in this it also has subcategories. What do we mean by moderate in aqeed? We are moderate in of Allah and we are also moderate in aqeedah, in iman, in faith. When it comes to faith, we are not going extreme and we are not lenient when we understand and apply faith. And also we are moderate in worship, ibadah, which is we don't go overly with ibadah and we don't go extreme with ibadah. We are wasat also in our religion. And how to deal or how to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he is human and we don't give him any attributes of uluhiyya or deity. He's not a deity, not some that supreme the divine as Allah has done. We confirm that he is human, but at the same time we confirm that he is the messenger of Allah and he talks and he reveals what Allah has revealed.
ولذلك نجد أهل السنة والجماعة واقفون على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. فمثلا قاعدتهم في الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته من دون التعرض إلى الكيفية. لا يكيفون أسماء الله ولا يكيفون صفات الله، وإنما يثبتونها على مراد الله وعلى مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يثبتون لها المعنى، فهي ليست أسماء. أعيد في الفقرة الثانية فيما يتعلق بقاعدتهم في باب الأسماء والصفات، يعتمدون على قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأيضا فيما يتعلق ببقية المسائل في أبواب العقيدة هم يقفون ويسلمون لله ولرسول الله على ما أراد الله وعلى ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعرضون للكيفية، وإنما يعتقدون بأن لها معاني وهي آثار أسماء الله تعالى الحسنى وآثار صفات الله العليا.
The Sheikh here is going now into detail about the moderation of the Sunnah with attribute Allah. No doubt that we have our Lord and deity as per how he told about how he revealed it to us. And the Sheikh, may Allah preserve and honor him, said he reminds the Sunnah, the verse, the ayah, the Sunnah, meaning that nothing is like Allah and he is all hearing, all seeing. So we confirm whatever attribute that Allah had mentioned in the Quran as it was mentioned without any kayfiyyah. We don't say how is Allah hearing, how did Allah see, but we take it as it was without nullifying and without going into detail of what these attributes the houses of it did.
في باب العبادات أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف مجموعة من شباب الصحابة ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته في السر، فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم قالوا هذه قليلة، ثم عاد بعضهم إلى بعض يقول هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، فإنني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما دخل إلى المسجد وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت، يعني تجتهد في قيام الليل، فقال ليحلوه، حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، بمعنى أنه يصلي إذا وجد نشاطا، أما أن يرهق الإنسان نفسه فهذا غلو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان معتدلا في عباداته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحذر من مشادة الدين، أن يشاد الإنسان الدين، ومن شاد الدين غلبه الدين. نعم.
The Shaykh, may Allah preserve him, talk now about the moderation in our religion when it comes to acts of worship. In acts of worship, when some young people asked about the Prophet sallallahu alaihi wasallam's worship, and they when they were heard about how he worshipped Allah, they kind of belittled it. Is that it? How the Prophet praised, and then they misinterpreted it. How they said the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah will forgive him. He is our prophet, but we have a lot of sins, so we need to do more acts of worship. And one of them said, I will not weep, and I will pray the night prayer. Another man said, I will fast all every day, all my life. And another man said, I will not marry any women. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam heard this, he came and he gave a khutbah, he gave a sermon about these people. He said, I hear people that are saying they want to pray all night, they want to fast every day, and they don't want to marry women. This is not my sunnah. I pray and I fast and I marry women. And whoever doesn't want my sunnah, my way, then he is not part of it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam disassociating himself with this extreme mindset. And it is ghulu, as the Shaykh, may Allah preserve him, said. And also in another hadith, narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw a rope being tied in the mosque, and he asked, he said, who is this rope for? And they told him that it was for Zainab when she used to pray and tired, so she would fall, that the rope will pull her back. So he said, untie this rope, this is not part of religion. And as the Shaykh also mentioned, that Islam in religion and acts of worship, when you try to go extreme, you will get burnt out. You will get burnt out because this is not how religion worship should be taken and done.
نعم. كذلك الوسطية والاعتدال في باب الأخلاق والسلوك. فجاءت الشريعة بالدعوة إلى الأخلاق الإسلامية. جاءت الشريعة بالدعوة إلى الأخلاق الإسلامية. يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم به لعلكم تذكرون. قل جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في قضية الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. نبيه عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الأخلاق الإسلامية هي في الحقيقة وسط، بمعنى فضيلة بين رذيلتين وحسنة بين سيئتين. يعني مثلا الكرم مما دعت إليه الشريعة، خلق عظيم، فهو وسط بين البخل والإسراف والتبذير. الشجاعة خلق عظيم لكن وسط بين الجبن والخور وبين التهور والاندفاع. الغيرة مثلا خلق عظيم، الغيرة وسط بين الدياثة والعياذ بالله وبين الشك، المرض الشك مثلا. الحياء خلق عظيم وسط بين الخجل الذي يمنع الإنسان من طلب العلم أو من مثلا تناول حقه، وبين الوقاحة، بين الوقاحة، وهذه وسط. ولذلك لو جئنا نعدد الأخلاق لوجدنا بأن الأخلاق الإسلامية جاءت لتمثل وسط، بمعنى فضيلة بين رذيلتين وحسنة بين سيئتين. هكذا جاءت الشريعة في قضية الأخلاق. نعم.
But the Sheikh said here is something very beautiful, may Allah preserve him. He said that akhlaq, manner, habit, Islam also comes in moderation and in modesty or moderation, right? And so Allah Azza wa Jalla also in the Quran, He ordered us to be fair and to have ihsan, goodness, and to have relation with our kinsmen, and to be good in general lives. And Allah Azza wa Jalla also described the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he is on khuluq azim, as he mentioned in the verse, that a great man, and we are ordered to follow the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And good manners and habits are moderate. But then it's righteousness between two evils and two falsehoods. It's righteousness between two falsehoods, like hospitality or being kareem, hospitable. It's between being a miser or being cheap and being somebody who exaggerates in spending. Exaggerate spending, or for example, bravery. Bravery is a moderate habit or moderate attribute, and it is between being a coward or being foolish, throwing yourself into harm. Also comes to al-ghira, jealousy, which is of course the righteous jealousy. It is between that you are wal-iyadu billah, they use, which is you don't care about your honor and your family and their honor, and it is between also what we call, even in psychology, we call it morbid jealousy, which is extreme jealousy, that you start always doubting your spouse, family member. And so, even in haya or modesty, modesty comes between shyness and being rude. And so this is the moderation that we talk about when it comes to Islamic man habit. As-salamu alaykum.
بارك الله فيك. كذلك الشريعة جاءت في قضية الوسطية والاعتدال في العلاقات الأسرية، ولذلك ما بين الزوجين من هذه العلاقة، وهي أقرب علاقة يمكن أن تكون بين اثنين، هي علاقة الزوج بزوجته والزوجة بزوجه. ولذلك الله جل وعلا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قال جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة تمثل ميزان في الاعتدال في قضية التعامل مع الزوجة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والمعنى أن الإنسان لا يمكن أبدا ولن يحصل على الكمال من زوجته، فإذا وقعت الزوجة مثلا قصرت في جانب أو كذا، يعني ينتقل بعقله وروحه وفكره إلى الجوانب الطيبة المشرقة. والخطاب أيضا للمرأة: لا تفرك تبغض زوجة إن مثلا قصر في جانب. وهذه عملية توازن واعتدال تدفع بالحياة الزوجية إلى بر الأمان. لأن للأسف الشديد من الناس من يعيش مثاليات، وهذه المثاليات فقط في العقول، ليست ما يمكن أن تكون على أرض الواقع. فيطلب مثلا بعض الشباب المتدين حينما يتزوج امرأة متدينة، يعتقد بأنها لا بد أن تكون كاملة في كل شيء، وهذا غلط. عكس بعض النساء التي يمكن تصرف أو تمضي، يعني يذهب جزء كبير من عمرها لتحصل على إنسان متدين، فتتفاجئ عنده قصور في بعض الأشياء. وهذه مثاليات لا يمكن أبدا أن تكون يعني أمر واقعي. لذلك المرأة إذا يعني وفقها الله في زوج صالح وقصر في جوانب، لا تركز على هذه الجوانب، لأن إذا ركزت على هذه الجوانب يعني تجاوزت حد الاعتدال وستنهدم الأسرة. والعكس أيضا كذلك، الزوج لابد أن ينظر إلى زوجته على أنها أيضا يمكن أن يصدر منها الخطأ، يصدر منها التقصير. ولذلك لا يجوز للزوج أن يكره زوجته لمجرد خطأ أو خطأين، كذلك الزوج. وهذه عملية توازن واعتدال. بارك الله فيكم.
The Sheikh Malik, in honor of him, now talks about moderation in marriage and social affairs, the relationship between a husband and a wife. Allah Azza wa Jalla, in the Quran and in the ayah that he mentioned, may Allah preserve him, he said he put the foundation for us. As he said, Allah وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Mawadda is something that is maybe can be translated to likeliness or love. And rahma, of course, is mercy. So this is the foundation of marriage. And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, that a believer does not hate the woman or his wife. If he sees something that he dislikes from her, then he will accept other things that he likes. Meaning that you should focus on the positive side, or look on the bright side, as they say, in your marriage and in your wife. And that also goes for the wife also. You might see some shortfalls, some mistakes from your husband. That doesn't mean that you should always cancel out the good things that he has done and only focus on the bad things, because that is an equation for that is a destructive equation, and it will really harm, maybe even end the relationship and the family. So and this is something that a lot of people maybe misunderstand. They seek perfection, and nobody is perfect. You will always find shortfalls among people. When they want to marry someone, they always put very high standards or things that are even unachievable. And really, this makes marriage very complicated and maybe hard to achieve. So people should focus on the positive side of their spouses, and maybe be tolerant when it comes to shortfalls or some negative habits that they have.
كذلك من مجالات الوسطية الأداء الحقوق، بمعنى يجب على الإنسان أن يكون معتدلا متوسطا في أداء الحقوق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في نصيحته لعبد الله بن عمرو بن العاص في قصة مشهورة قال: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وجاء في لفظ: وإن لزورك، يعني ضيفك عليك حقا، ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وجاء في لفظ: وإن لعينك عليك حقه. والمعنى هذا الحديث يمثل أيضا قاعدة في التوسط والاعتدال في إعطاء الحقوق لأصحابها وتوفير الحظوظ لذويها. عندنا أعظم حق الله عز وجل التوحيد والإيمان والعبادة والطاعة. هناك حقوق أخرى: حق الوالدين، حق الزوجة، حق الأولاد، حق البدن. بدنك له عليك حق. ولذلك هذه تمثل عملية توازن واعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء. ولذلك الإنسان إذا أعطى كل ذي حق حقه يعني استقام على طريق الوسطية والاعتدال، وبلغ الغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وبلغ المنزل الذي رسمه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه مسألة غاية في الأهمية. لاحظ أغلب أحوال الناس أبدا لا بد من أن يميلوا كل الميل. إذا كان في جانب التفريط فإنهم يميلون ميلا عظيما، وإذا كان في جانب الإفراط يميلون أيضا ميلا عظيما. قليل من يعطي الحقوق لمستحقيها ويوفر الحظوظ ذويها، وقليل ما هم، لكن الغالبية الساحقة من أهل الإسلام تجد عندهم سبحان الله تفريط هنا أو هنا. فلذلك الشريعة نبهت على هذا الأمر في قضية إعطاء كل ذي حق حقه.
أحسن الله إليك. And here the Sheikh Malik preserve him is talking about the rights or moderation in giving the rights of others. Giving the rights of others and even yourself. And this is a very famous hadith, and this is very important that a Muslim should understand and should apply in his life, that Islam has divided rights on everything and everyone. The first right that was given or that we should preserve and complete is the right of Allah, definitely, that we worship Allah and not associate anything with Allah. And then comes other rights of people and other things, everything that's around you. whether it is your family, whether it is your parents, of course, first, whether it is your wife, your children, your work, your health even. And this is something that is very important. You don't go extreme with leniency, and you don't also go extreme with neglecting rights and thinking that Islam came just to worship Allah and neglect everybody's rights. And as the hadith that the Shaykh, may Allah preserve him, mentioned, is that Abu Darda was also praying to Allah and being, you know, maybe sometimes forgetting the rights of his family and his house and all that. So the companion, his brother, came and he said, Salman al-Farsi, Shaykh Salman al-Farsi,
لا أنا ذكرت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة أخرى, يعني قصة سلمان مع أبي الدرداء, صحيح هي تدخل ضمن هذا. طيب لو ذكرتها. لا لا طيب.
So the Sheikh mentioned another hadith that it's from Amr ibn al-As when he was talking, and he advised that everything in his life has rights. As the Prophet عليه الصلاة والسلام advised him, and he said, Allah has rights, your parents have rights, your family has rights, and your children have rights, and even your health, you have rights on yourself, because Allah granted you with this health and this body, so you need to take care of it, you need to preserve.
طيب, إذا مجالات التوسط حقيقة إذا تأملناها نجدها تدخل في كل في جميع الأمور, لكن ما هي آثار الاعتناء بالوسطية والاعتدال؟ أول أثر من آثار الاعتناء بجانب الوسطية والاعتدال الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى امتدحنا بقوله, وكذلك جعلناكم أمة وسطة, والنبي عليه الصلاة والسلام دعانا بقوله وبفعله وبإقراره صلى الله عليه وسلم للنماذج الحاصلة في حياته وفي وبين أصحابه فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال. والله جل وعلا يقول, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم, واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا الإنسان تلمس واعتنى بجوانب الوسطية والاعتدال متبعا لله, مطيعا لله, متبعا لرسول الله, فإنه بريء بإذن الله تعالى مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو والتطرف ومن التشدد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك نهى الله جل وعلا عنه بقوله, لا تغلوا في دينكم, لا تغلوا في دينكم.
السلام عليكم. So the first of moderation and most important of moderation, and you become moderate Muslim, is that you answer to Allah. You answer to Allah Azza wa Jalla, as the Shaykh, may Allah preserve him, talked about, or mentioned the ayah that Allah Azza wa Jalla calling the believers and telling them to answer for Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to things that will make you alive, in your tawheed, in your belief, and in your life. And this is how you will be or rid yourself from extremism. Because if you don't have that measure, that scale, the right authentic resources, where are you going to understand where you get moderation from? Or where are you going to understand what is moderation? And that's why Allah Azza wa Jalla, in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is beautiful examples, many examples on many situations, whether it's in life, whether it's in worship, whether it's in affairs from family, even enemies. Allah Azza wa Jalla showed us examples on how to deal with things and showed what is the moderate and also avoid what is extreme or even super lenient. That is also another extreme.
الأمر الثاني من آثار وإيجابيات التوسط والاعتدال هو تحقيق الفطرة التي أرادها الله عز وجل من خلقه وعباده, وذلك بالجمع بين متطلبات الروح والجسد. فالله عز وجل خلق الإنسان وخلقه بهذه الهيئة والكيفية, وهناك يعني متطلبات للجسد ومتطلبات للروح. فالذي يقف على قنطرة الوسطية والاعتدال فإنه في واقع الأمر يوفق بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد. انظر إلى الآيات القرآنية في قول الله تعالى مثلا, وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. لذلك الإنسان الذي يسلك هذا المسلك مسلك التوسط والاعتدال، طبعا المسلك التوسط والاعتدال مبني على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيحقق فعلا هذا الأمر الفطري الجبلي الذي خلق الله جل وعلا الخلق عليه، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا لمن فعلا وقف على أو سار على طريق الوسطية والاعتدال.
The Sheikh here is, may Allah preserve him, is emphasizing the balance that Allah Azza wa Jal, our beautiful religion, tells us about. As he mentioned in the ayah, وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ الدَّارَ الْآخِرَةِ, meaning that go and seek your akhirah, your the hereafter, and the reward of Allah. But then also, same verse, then he said, وَلَا نَصِيبَكَ مِنَا, so don't also get your share of this worldly life that you have. So there is a balance between the requirement of the soul and the requirement of your body. And so this, if you look at the top of moderation in Islam, it actually balances between, and it's not of course, but it gives it its fair of seeking the akhirah and also your well-being and your status in this world.
الأمر الآخر من آثار وثمار ومن آثار وثمرات الاعتناء بالتوسط والاعتدال في جميع مسائل الدين ما يتعلق بطرد وإزاحة الملل والسآمة والانقطاع، فإن أغلب الذين يتشددون ويغلون ويبالغون سواء في جانب العقيدة أو في جانب العبادة أو في جانب الأخلاق والسلوك سينتهون إلى يعني طريق مسدود إن صح التعبير، يعني هذا الطريق يجعلهم منقطعون مثلا عن الطاعة والعبادة، أو يبدأون يسأمون فيضعفون ويفترون في جانب الطاعة والعبادة. ومصداق هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فسبحان الله العظيم باستقراء التاريخ واستنطاق الواقع كل من دخل في مسارب الغلو في مسارب التشدد أبدا نهايته إما انقطاع عن الدين بالكلية أو ضعف لدرجة أنه قد يعني يترك كثير من الطاعات والعبادات. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين، قال لما تحدث وذكرت هذا قال فأوغلوا فيه برفق. لما نأتي إلى يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأنه كان متوازنا صلى الله عليه وسلم في طاعاته وعباداته، لأنه هو الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني لما نأتي فقط إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليل، ذكر بعض أهل العلم من هذا التحقيق أن النبي عليه الصلاة والسلام غالب صلاته في اليوم والليل 40 ركعة، 40 ركعة في اليوم والليل، 17 ركعة هذه الصلوات المفروضة، و12 ركعة بالنسبة للسنن القبلية والبعدية، و11 ركعة في قيام الليل، هذه 40 ركعة باعتدال صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المهم جداً أن الإنسان يفهم هذا المعنى. أحيانا قد تعطي لنفسك أو تنشط نفسك أصلا لعبادة ولطاعة ثم تنعكس عليك. في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قيام الليل قال نم وارقد، في الصيام قال صم الاثنين والخميس، كان يصوم يعني الدهر وبعدين أبى إلا أن يصوم يوم ويفطر يوم، صيام داود، في قراءة القرآن، في لما تقدم به العمر رضي الله عنه وهو العابد الناسك الصحابي الجليل المكثر من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ندم عبد الله بن عمرو، ندم أنه ما أخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد عنده نشاط وطاقة وقدرة على الصيام والقيام وقراءة القرآن، لكن أثر على صحته في النهاية. لكن الحمد لله بالنسبة له كصحابي جليل، لكن غير عبد الله بن عمرو العاص ممكن أنه ينقطع. ولذلك من ثمرات التوسط والاعتدال هو أن التوسط والاعتدال يزيح عنك ويبعد عنك السآمة ويجعلك دائم الطاعة والعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. وفي الحديث الآخر: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا هو الواقع في يعني في يعني الناظر في أحوال الناس يجد بأن الذي ينزع إلى التشدد والغلو وإلى المبالغة وعدم وترك التوسط تكون هذه النهاية.
That going overboard with acts of worship and not being moderate, this will actually burn you out. This will burn you out and make it have a negative or a counter effect on you. Some people will think that if you increase too much in acts of worship, you go overboard with things, then you will be, and this is a good thing, the positive thing, or this can be translated moderate, and this is wrong. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, the scholars have counted the number of rak'ahs that he prays in a day. If they said that it was 70 for obligatory, and then it was 12 of them that put it up, that it before and after, but for the obligatory prayers, 11 rak'ahs, which is the night prayer. This was the total of 40 rak'ahs that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did, and he is who he is, of course, our messenger, blessings be upon him. And he is our guide at the day, our bench. We look up to him, the best practice. And in the story of Amr ibn Abdullah ibn As, the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him that he should go, that shouldn't go overboard with acts of worship. But he insisted, and he said that he wanted to do the fasting of the messenger Dawood alayhi salam. And was narrated that at the end of his age, when he got older, he regretted it because it took a toll on his health. And of course, he is a Sahabi, and he is an Sahabi, and he did ijtihad on this one. But what do we say about this? We definitely would get burnt out, and we wouldn't have things. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a hadith said, simplify, and don't be rigid, don't want to go complicate things. Always make things simple, even here, and the way.
طبعا بالنسبة للمخاطر والسلبيات التي تنتج عن عدم التوسط والاعتدال كثيرة جدا، ومنها ضد ما ذكرته، لأن بضدها تتميز الأشياء. من ذلك مثلا الحكم على الناس بمثلا الكفر، الحكم على الناس بالضلال، الحكم على الناس بكذا. وهذا الذي هذا الغلو وعدم التوسط هو الذي أفرز جماعات الغلو والتطرف والتكفير يعني منذ العهد الأول. ولذلك في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام خرجت نبتة الخوارج حينما قام ذاك الرجل الذي هو غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أنا أمين من في السماء. فدائما الذي يأخذ الأمور بتشدد وبعيد عن التوسط وبعيد عن الارتباط بكتاب الله وسنة وبسنة رسول الله على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم ينزع إلى مثل هذا الأمر، فيصبح متطرفا غاليا متشددا، يحكم على المجتمعات بالجاهلية، يحكم عليها بالكفر بالضلال. وقد يكون هو في يوم الأيام منغمس في الخطايا والآثام والذنوب ونسي أنه كان يحتاج إلى من يترفق به، كما قال جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. ولذلك أخطر شيء بعد ما يعني ذكرت أنا ضد ما سبق أنه قضية يصبح الإنسان يحكم على الآخرين بالضلال وبالكفر بسبب هذا التنطع وهذا التشدد.
The Sheikh here is also mentioning, may Allah preserve him and honor him, the negativity of not going or not being moderate in Islam and understanding and applying Islam in a moderate way. And he mentioned the one of the most destructive things is that you rule people out of Islam, and you claim or you judge apostasy on them, and you claim that everyone is a deviant because of your extreme thoughts and extreme beliefs in Islam. And as it was the incident, the famous incident that happened at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when the man he was named Dhul Khuwaizra, came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he accused the Prophet of not being fair. He told him, "Be fair. You are being unjust with this division of bounty." And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him, "Who is unfair? Who can be fair if I am not fair? I am the one that is reliable and trusted from Allah." Meaning that he's the messenger of Allah. If he's not trusted, then it's like indirectly saying that Allah puts appointed someone that is not trusted. This is a destructive belief. And from this incident, many false belief of extremism rolled out in Islam, and it harmed us all. Which is, of course, the deviant belief of the Khawarij, who ruled out Muslims falsely and kick people out of Islam just because of their extremism and misunderstanding of moderation in Islam. Assalamu alaikum, Shaykh.
كذلك من المخاطر والسلبيات هو تشويه صورة هذا الدين الجميل العظيم عند الآخرين. ولذلك إذا مارس الناس أو ابتعدوا عن الوسطية والاعتدال بالمجزوم المحقق أنهم سيضرون الدين. الدين لا شك بأنه لله عز وجل والله حافظ دينه، لكن سيضرونه من حيث التشويه ومن حيث التنفير ومن حيث الابتعاد لمن كان لديه رغبة في اعتناق دين الإسلام، أو مثلا لأن يكون متدينا حينما يرى شخص متشدد بعيد عن التوسط والاعتدال، سواء في معاملته مع نفسه، مع زوجته، مع مجتمعه. هذا شيء طبيعي. لذلك الوسطية والاعتدال أشبه بالمغناطيس الجاذب للآخرين، لأن الشخص الذي يتمثل الوسطية والاعتدال من خلال كتاب، من خلال الرجوع إلى نصوص الوحيين الشريفين، سيكون يعني داعية إلى الله عز وجل بفعله قبل قوله. فالناس يرغبون في هذا الدين العظيم الذي يمثله مثل هؤلاء الأشخاص الذين يدعون إلى الله تعالى على بصيرة، ويجادلون يعني يدعون الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن. وسيكون ربما أسلم أشخاص أو اهتدى أشخاص من خلال هذا الدين الوسطي الذي مثله من خلال تصرفاته.
The Shaykh, may Allah honor him, preserve him, is talking now about results, the impact of being the opposite of moderation, being extreme in Islam, or being extreme in showing and presenting Islam. No doubt that this, one of the main harms of it, is that they distort such thing, extremism, distorts the image of Islam, into the image of Islam, whether it is to Muslims and to non-Muslims. And it actually makes people distant or other people who are interested in Islam or interested to be pious and good and get closer to Allah, it makes them have a counter kind of feeling and a counter action to Islam. So they kind of get scared from Islam. So moderation is really like a magnet. And the Shaykh, may Allah preserve him, he said that many people today, they actually love Islam and they get interested in Islam by action, not only by saying. So they look at Muslims and they see maybe how good they are and how reliant they are, how trusted they are, how truthful they are. And so they love Islam. This is the true moderation. But if they see Muslim, they're cheating and lying and being extreme, there's no doubt that it will make people stay away from Islam.
طيب أختم هذه المحاضرة ب يعني كيف أكون وسطيا، كيف أكون معتدلا، كيف أكون فعلا كما ذكرنا قبل قليل من خلال هذه النصوص ومن خلال هذه المحاور. أولا لابد من التزام كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلتنا يا إخواني أننا نقرأ القرآن وأحيانا نقرأ قراءة مجردة عن الفهم، والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني مثلا في الصلاة يقول جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذه الصلاة ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك في الصلاة، ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. في الإنفاق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. توسط واعتدال، هذه عملية توسط واعتدال. ونصوص كثيرة جدا. حياة النبي عليه الصلاة والسلام متى ما إن فعلا أنعمنا النظر فيها ورجعنا إليها وعشنا مع دواوين السنة ومع الشمائل المحمدية ومع السيرة النبوية، هذا سيضيف لنا إضافات عجيبة للأسف الشديد الآن. يعني مثال، بعض الناس الآن يذهب يستدل بأفعال علماء على العين والرأس في أمور لم يكن عليها النبي عليه الصلاة والسلام. الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه وطاعته الطاعة المطلقة، وأن نتعصب له محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما العلماء قد يخطئون، فيأتي شخص مثلا يصوم الدهر، قال لأن العالم الفلاني صام الدهر. طيب انظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي شخص مثلا يجهد نفسه ويؤثر على الحقوق والواجبات الأخرى التي أمر الله جل وعلا بها، ويترك ماذا؟ يقول والله عمل فلان. طيب أين أنت من حياة النبي عليه الصلاة والسلام الجميلة الرائعة؟ كان يعطي كل ذي حق حق. تقول عائشة وقد سألها الصحابة يريدون أن يكتشفوا الحياة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويكون في شؤون أهله، فإذا سمع الأذان خرج صلى الله عليه وسلم. هذا اعتدال وتوازن. أنا قصدي لا أطيل، يعني أدعو كل إنسان يريد فعلا أن يلتزم جانب الوسطية أن ينعم النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ترجمة حقيقية لما جاء في القرآن والسنة وتطبيق ونماذج. فلما نكثر من الالتصاق والارتباط والاقتراب من حياة النبي عليه الصلاة والسلام حققنا قدر كبير جدا من الوسطية والاعتدال. هذه مسألة غاية في الأهمية. بارك الله فيكم.
So like the Sheikh, may Allah preserve him and honor him, wants to conclude on how you, us Muslims, apply this moderation. Where do you start? He first started by saying, may Allah preserve him, that we should follow the Quran and the Sunnah and understand it. Not just repeat it, or maybe we recite the Quran, but we don't understand the meaning and the true application of the Quran. So we have to understand what the Quran tells us, or Allah Azza wa Jal tells us in the Quran. When he says, Allah Azza wa Jal in this ayah that may Allah preserve it, talked about, he said, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا, meaning that don't go a loud scream, don't go very low, so be moderate. And in many verses, Allah Azza wa Jal tells that you have to go moderate with things, don't go extreme and don't go under. And one of the best, actually the best application of the Quran and the Sunnah is the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is his life of the Prophet alayhi salatu wasalam. And when he was asked, Aisha was asked about the Prophet in his life, what did he do? She said he was a human being just like us. He used to come home and do his responsibilities and even fix his clothes, fix his slippers, help out in the kitchen, maybe if they had a kitchen, but you know, help out in the chores at home with his wife. And if the adhan is called, then he would leave for the acts of worship, for the salah. And so it's not right that we neglect responsibilities in our life and just focus only on the acts of worship or an ibadah. So we have to look at Islam and how to apply Islam holistically. It's really a guide to life.
كذلك أخواني وأخواتي يأتي بعد ذلك طلب العلم الشرعي. فإن العلم الشرعي يهذب النفوس، العلم الشرعي يطفئ هذه الجمرة الملتهبة من الغلو ومن التشدد ومن التطرف ومن تفسير الأشياء تفسير مغلوط. الإنسان يكتشف في نهاية الأمر بأنه في واقع الأمر الذي كان يقوده إلى بعض الأمور إنما هي العاطفة وليس العلم. ولذلك العلم الشرعي إخواني وأخواتي من أهم بل يمثل العمود الفقري، لأن العلم الشرعي هو الكتاب والسنة، لكن تطلب العلم الشرعي على أيدي العلماء المشهور لهم بمتانة الدين ورسوخ القدم في الإسلام وأيضا سلامة المنهاج، والذين فعلا هم حلقة في سلسلة طويلة تتصل بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تاريخ نماذج كثيرة، يعني مثلا يزيد الفقير كان ثائرا من الغلاة بعيد عن الوسطية والاعتدال، وأراد الخروج على ولي الأمر في عصر الصحابة، فمر بحلقة جابر بن عبد الله فسمعه يحدث بحديث الجهنميين، وهم يعني أناس من أهل التوحيد من أهل الإسلام لقوا الله بكبائر ما تابوا منها، فالله جل وعلا هم تحت مشيئة الله، فتعجب قال الله حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فبدأ حوار بينه وبين جابر بن عبد الله، والقصة معروفة في صحيح الإمام مسلم تراجعونها. في النهاية اهتدى وأصبح من رجال الحديث، أصبح ممن يروي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي هذبه؟ العلم. العلم. يحدثني أحد الفضلاء كان يعني من الغلاة، هو يقول هذا الشيء ويقول يعني كنت أرى أكفر الناس كل، ما أرى أحدا على الإسلام. وفي قناة من القنوات يقول سبحان الله سمعت أحد الطلاب العلم يورد حديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي أمراء، سيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح قال سيكون بعدي يعني ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، فقال الصحابة فما تأبرني يا رسول الله؟ فقال أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقكم. يقول هذا الحديث هداني الله عز وجل على يدي، فراجعت كتب العلماء وبدأت أتواصل مع طلاب العلم فهداني الله عز وجل، وإلا كنت أرى يعني لا هم لي إلا تكفير خلق الله عز وجل. ولذلك أخواني وأخواتي العلم يهذب، العلم يروض النفوس الطائشة الهائجة، فطلب العلم أمر غاية في الأهمية، خاصة في زمن الفتن لما تكثر الفتن وتكون الشبه خطافة. هنا يلزم كل إنسان أن يراجع كتب السنة، يراجع العلماء الذين هم على المنهاج السليم.
السلام عليكم الشيخ، may Allah preserve him and honor him. Now the second but seeking not definitely is the pillar of moderation, and it will tame a person and it will put out the fire of extremism. And like I said, it is the pillar of moderation, but you have to always be mindful that when you seek knowledge from the scholars, from the right scholars and the authentic scholars, not anybody, not anyone who you see online or something you take knowledge from. And this is something that's very important. And he mentioned the story of Yazid ibn Faqir, or Yazid al-Faqir, and he was famous, and he used to call for revolutions and going against the ruler in his time. He lived at the time of companion, Sahaba. But subhanAllah, one day he was walking and he saw a halaqa, a lesson, a religious lesson of Jabir ibn Abdullah. And he heard Jabir talking about the hadith that he was describing the people of the hellfire. And these people were people of acts of worship and religion, but they misunderstood or misinterpreted the Quran, misinterpreted the Islam, the understanding of Islam. And so are the people of the hellfire. So he was shocked. He came to Jabir ibn Abdullah and he had a conversation with him, and alhamdulillah, Allah guided him back to the right and moderate understanding of Islam, how to apply Islam moderately. And also the Shaykh, may Allah preserve him, tells us about a story with a Imam that he actually spoke to the Shaykh. And he said he used to, the guy is telling the Shaykh himself, he said that he used to take Muslims. He used to kick people out of Islam, the whole of Muslims. He just, that was his hobby, as they say. He kicked people out of Islam. And subhanAllah, one time he heard the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he said that there will be time, you will see a lot of differences and a lot of corruption and a lot of things that we see and we know it's wrong. What should they do? And so Prophet sallallahu alaihi wasallam, that hadith he heard, say that you should fulfill your obligation Allah for your rights. According to the, of course, speaking about the rulers. So he would, this is the first time he's hit hadith. That's what he researched, and he went back to the scholars and the seekers of knowledge, students of knowledge. They explained the right understanding and how to approach these matters. Alhamdulillah, he was guided. So one of the main things that people should do, and especially in the times of calamities, times of trials, when you don't know what's right, what's wrong, times are very, very essential that people stick to the spot so they can protect themselves from these things. No doubt that shubah, misconception, doubt, they will stand apart. So be careful. As-salamu alaykum.
حفظكم الله. لعلي أكتفي بهذا القدر. الحديث طبعا ذو شجون والجعبة ملأة والتفريعات كثيرة، لكن لعل في الأسئلة التي سنتلقاها ما يعني يكمل الموضوع، ولعل عند الإخوة في فرجينيا، وبارك الله في القائمين على هذه المحاضرة وكذلك المسجد، عندهم أسئلة أو استفسارات نفتح المجال لهم. الشيخ فارس،
السلام عليكم شيخنا. الشيخنا يسد طبعا this wide, it varies, very complex, but we will leave time for questions and doubts. If anybody has any questions, they can ask us. We will help you answer.
نعم شيخنا بارك الله فيك. هذا سائل يسأل: كيف يكون المرء متوسطا في معاملته لجيرانه وزملائه في العمل من الكفار؟ وهل يكون المرء في توسطه عند معاملة الكفار داعيا للإسلام بذلك؟
الترجمة شيخ فارس.
Hey Sheikh, could you please repeat the question? Sorry brother, تريد السؤال عفوا ما انتبه.
كيف يكون المرء متوسطا في معاملته لجيرانه وزملائه في العمل من الكفار؟ وهل يكون المرء في توسطه عند معاملة
بذلك؟ So the question here is that Muslim deal with his neighbors and his colleagues at work, maybe at school or work, how can he deal with them? Muslims, of course. How can he deal with them with moderation, and he can be a caller or make an ambassador to it?
الجواب قبل قليل ذكرت أنا الخطوات العملية في قضية اكتساب التوسط والاعتدال، وذكرت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس إحسانا لجيرانه حتى ولو كانوا من غير المسلمين، ولذلك كان إذا جاءه شيء أطعم من حوله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر الذي أكثر الصحابة تشبها بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في مسائل العادات، كان إذا أطعم يسأل أهله: أطعمتم جارنا اليهودي؟ وكان يرفع صوته ويكثر عليهم من هذا الأمر. والله جل وعلا قال: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. هذه ثلاث جيران، جار له ثلاث حقوق، وهو الجار القريب، له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجيرة. الشخص الثاني جار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الإسلام وله حق الجيرة. الثالث جار له حق واحد، وهو الجار غير المسلم. ولذلك التوسط في التعامل مع الجيران أنك تحسن إليهم، وبإحسانك إليهم أنت تدعوهم إلى الله عز وجل بفعلك لا بقولك. فلما تطعمهم أو مثلا تدعوهم أو تستجيب دعوتهم إذا كان ليس فيها شيء من المحرمات، أيضا أن تقف معهم في الأزمات، إذا عنده كربة تنفس كربة مثلا تساعده، هذا من أخلاق المسلمين. ولذلك الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يعني مع الجيران ما عنده توسط واعتدال، بعضهم عنده جفاء يجفو الجيران ومن غير المسلمين، ربما كفهر وجهه وقطب جبينه عند رؤيتهم، هذا ليس من الإسلام في شيء. وفي من الناس من هو موغل معهم حتى في مسائل الأشياء اللي محرمة في عقيدتنا وشرعنا. لا، التوسط والاعتدال أنك تحسن إليهم وتساعدهم عندما يحتاجون إلى مساعدة، وأيضا تدعوهم مثلا إليك، تحرص على دعوتهم إلى الإسلام وتدعو لهم أيضا بالهداية. هذا فيما يتعلق بالجيران. فيما يتعلق بزملاء العمل في واقع لهم جيران، يعني المجاورة قد تكون في الدار وقد تكون في المكتب، فهي هي 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 التوسط والاعتدال، أنك تكون إنسان مثلا سهل يسير، تحرص على تقديم الخدمة، تحرص على أن تكون مثلا واقعي في التعامل معهم، لا تدخل معهم في المحرمات ولا تجفوهم، ولكن كن على هذه القنطرة.
أحسن عليك. The Sheikh here said that with regards to neighbors, and the Sheikh also mentioned this, and in the Sira it was also mentioned in the steps on how to be moderate, that when it comes to neighbors, the Prophet صلى الله عليه وسلم was very kind to the He was always asking about it. He was always giving them. He makes like if they make food at home or anything like that, he would share it with the neighbors. And Abdullah ibn Umar was known that he was one of the companions that really imitated the Prophet sallallahu alaihi wasallam in many things, especially in habits. Habits of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar used to always imitate the Prophet. And it was narrated that Abdullah ibn Umar used to have a Jew neighbor. And he was always asking about him, would say to his family, did you give my Jew neighbor? Did you give my Jew neighbor? And so this is something that is really sometimes neglected by many Muslims. If they see a non-Muslim, they would frown and they would treat them bad, or maybe they would mistreat them, or maybe even not even smile to them. And that is not of Islam and moderation in Islam. As a matter of fact, when it comes to neighbors, it's mentioned that you have to, the neighbors, they have three rights. If he's a Muslim neighbor, he has the right of Islam, he has the right of closeness, he has the right of neighbor, being your neighbor. And even the non-Muslim, he has the right of closeness and being a neighbor. So you have to be good to him, treat him well. And the Sheikh here, may Allah preserve him and honor him, he said also that when he comes to neighbors, don't forget that, help them out, support them. Maybe they have a calamity, they need help with something, they're moving out, something happened to their house. When they even invite you to maybe a gathering or something, of course the Sheikh also points out that you shouldn't also get into haram with them. Anything that violates the rights of Islam, that of course we should excuse ourselves respectfully from these gatherings or these sittings. But if that's something that is permissible, then inshallah this is something that is recommended, and it is also something Islamic, and it's from the moderation of Islam. And the same thing applies to the colleagues at work and in university. They are actually, in essence, your neighbors. They are your neighbors, so you should help them out and you should be very kind to them, just as you are with your neighbor. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Any questions?
نعم بارك الله فيكم شيخنا. وهذا سائل يسأل: هل من الوسطية إدخال الأشاعرة وغيرهم من الفرق في دائرة أهل السنة؟
أحسن عليكم. The question here saying, is it from moderation that we put in the circle of أهل السنة والجماعة the sect of أشاعرة?
نعم، هذه المسألة حقيقة مما يعني اختلف فيها أهل العلم. من أهل العلم هناك من المتقدمين من أخرجهم عن دائرة أهل السنة والجماعة، ومن أهل العلم من تحدث في مسألة الفرق من حيث العموم، فجعل كل من اتجه إلى القبلة ولم يكن من السبابة قالوا هذا من أهل السنة والجماعة، ولذلك أدخلوا يعني الأشاعرة ضمن أهل السنة والجماعة، وذلك لأنهم يتفقون مع أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل ويختلفون معهم في بعض المسائل. ولذلك طالب العلم ينبغي له أن يشتغل بطلب العلم ويشتغل بالبحث ويشتغل بكذا، ويترك هذه المسائل حتى يعني ترسخ قدمه في العلم وحتى ينضج في هذه المسائل، لأن هذا ما يفيده في بداية الطلب. ولذلك نجد العلماء ما يذكرون، يعني ليست هذه هي قضيتهم، لكن يردون الشبه ومثلا يجيبون على بعض الأسئلة المتعلقة في باب الأسماء والصفات ويقررونها تقريرا على منهج السلف الصالح، لكن أن يشغلوا أنفسهم بهذا ما كانوا على هذا المسلك.
Sheikh, may Allah preserve him and honor him, he said that this is has a dispute among the scholars. And some of the scholars, they said that anybody who directs to the Qibla and does not insult and attack or provoke and insult Ahl Sunnah or people of course, the fundamentals or the principles of Islam and the heads like the companions, then they put them in the circle of Ahl Sunnah wal Jama'ah. And the Sheikh now is giving us a general advice that the seekers and the students of knowledge shouldn't worry about these matters, and this should not be the priority when he is seeking knowledge at the beginning of his footsteps or his journey. And this is not really the case, because these are complex matters or matters of detail that shouldn't be discussed in such ways. This we leave it to the scholars, and we worry about teaching people the Islam and spreading the moderation among the Muslim community.
نعم يا شيخ بارك الله فيك، وهذا سؤال آخر لعله له علاقة بالمحاضرة شيئا ما. يقول فيه: كثير من المسلمين في الغرب شيخنا يشترون بيوتا بعقود ربوية ويقولون أن الضرورة ألجأتهم لذلك، فهل يجوز فعلهم هذا؟ ومتى يباح للمسلم أن يدخل في هذه العقود الربوية؟
The question here is that in the West there are some transactions, or people take loans or contracts that are usury. It involves usury or riba, as we call interest. And so they say their justification is that they say that we are in necessity and we need this in order to survive. This is what they say. And so the question is, when does this become something that is permissible and permissible to use or to benefit from, if it becomes permissible?
أو أحسنت. أولا، هذه المسألة ليس لها علاقة بالوسطية أو توسط المسلم، إلا إذا كان السائل يقصد التوسط في الفتوى بين من يمنع مطلقا وبين من يجيز مطلقا، ممكن من هذا بهذا الاعتبار. لكن الواقع هذا ليس لها علاقة بالوسطية والاعتدال، هذه مسألة راجعة إلى مسألة الحلال والحرام. ولذلك بالنسبة للضرورة لابد أن نضبط الضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة هي حالة يصل إليها الإنسان إذا لم يتلبس بالمحرم أو يستعمل المحرم هلك. هذا الذي يقرر العلماء، يقول إن الضرورات تبيح المحظورات طبعا، وأيضا يذكرون هلك أو شارف على الهلاك أو وقع في أمر لا يمكن احتماله. لما نجي نطبق هذه المسألة، مسألة الضرورة، على قضية شراء البيوت، لا نجب أنها ضرورة، يعني أقصى ما يمكن أن يقال حاجة. والقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك أغلب الناس مستأجر وعايش حياته مستأجر، ولا عنده استعداد أن يأخذ القرض الربوي. فلذلك أنا لا أرى بأن هذه تدخل ضمن مسألة الوسطية، في هذه تدخل ضمن قاعدة البعد عن المحرم الصريح وعن المشتبهات. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
أحسن الله إليكم شيخ. The Shaykh here, may Allah preserve him and honor him, said that first of all, this is not a question about moderation. This is actually a question about halal and haram, permissibility and impermissibility. Now, the first thing is that we need to outline or understand what is a necessity, what is a darura. And the ulama, the scholars, they define darura or necessity when you are about to be destroyed. Halaka means you are about to die or even close to death. Then this becomes a darura, and there is a qa'idah, there is a condition that the ulama say that necessities will make the impermissible permissible when it comes to necessities. And that's why they mention, one, hypothetically speaking, of course, or not even hypothetically, if it actually occurs that if somebody is about to die and he sees maybe pork in front of him, he eats just to survive, so he stays away from death, only for that. So with that being said, can we say that buying a house is a necessity? The answer is no, it's not a necessity based on the rule that we just mentioned, or the Shaykh just mentioned, may Allah preserve him. So this people today in the West, they can live off by living in rent. And the Shaykh, may Allah honor him, preserve him, he said, he reminds us of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said there are ambiguous matters, and whoever leaves ambiguous matters, then he will preserve his religion. And of course, at the beginning of the hadith, halal is clear and the haram is clear. And whoever leaves the ambiguous, and between them are ambiguous matters, and whoever leaves the ambiguous matters, then he will preserve religion.
Assalamu alaikum.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يسأل يقول: شيخنا الفاضل، كيف ننصح أهالينا في مسائل العقيدة ونكون متوسطين في ذلك؟
تفضل شيخ فارس.
سامحني شيخنا كنت أحسن عليكم. The question says that how do we advise our close ones, our relatives, when it comes to matters of the faith and the fundamental important matters, and at the same time preserve the moderation and tolerance in Islam.
الجواب: أولا، يجب على كل مسلم لديه أحد من أقاربه أو أهله لديه انحراف في العقيدة أن يعلم بأن دعوته واجب عليه ومتعين عليه، هذا الأمر الأول، وأنذر عشيرتك الأقربين. الأمر الثاني، يجب أن يعلم بأن الهداية بيد الله، وإنما هو بيده هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فبيد الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أما هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت. الأمر الثالث، يجب عليه أن يسلك مسلك اللين والرفق والترفق بهم. فإبراهيم عليه السلام يقول لأبيه المشرك المعاند الذي كان مشاكس وعدو لإبراهيم، يقول: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي يا أبتي. هذا هو التلطف والترفق. النبي عليه الصلاة والسلام ترفق مع عشيرته، مع عمه، مع أعمامه، مع أقاربه. الأمر الآخر، أن لا يجعل الإنسان لدعوته سقف معين، يقول: والله أدعوهم شهر شهرين سنة سنتين وبعدين أنقطع. لا، يتاجر بهم مع الله عز وجل، لأن الهداية بيد الله ولله الحكمة في ذلك. وبالنسبة للين، تعرفون بأن الله تعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون، قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المسألة الأخرى، أن يكون هو متسلح بالعلم الشرعي، لأن إذا دخل معهم وقد يكون لديهم شبهات، قد يسقط من أول جولة، ما يستطيع الاستمرار، فلا بد أن يتسلح بالعلم الشرعي. فإذا كان عندهم إشكالات في مسائل الأسماء والصفات، يطلب العلم ويقرأ في هذا ويسأل أهل العلم. إذا كان عندهم إشكالات في مسائل الإخلال بتوحيد العبادة، أيضا يطلب العلم ويسأل العلماء، فيكون مستعد لهم. لأن أحيانا بعض الفضلة قد يكون تدفعه الغيرة لكنه يدخل فربما سقط أمام شبهات ما عنده جواب، لكن لو كان عنده علم شرعي تحطمت الشبهات على صخرة العلم التي عنده. نعم.
السلام عليكم شيخ. The Sheikh here is saying that first of all one must understand that the da'wah, the nasiha, the advice of the relatives is obligatory. Allah Azza wa Jalla make wary or call your families, your close ones. The second thing is that we should know the guidance is from Allah. And Allah mentioned in the Quran that we do not guide love, but Allah guides wills. And we also remember that lenience and being tolerant is something that is very, very important when you call or advise your relatives, even if you're not relatives or strangers. And as we remember, or we are mindful of how Ibrahim alayhi salam, how he called or advised his father to the right path. He always used to tell him, Oh father, you know, you direct or you speak to him with respect. And also the Prophet alayhi salatu wasalam, how he called or advised relatives and his uncles with absolute lenience and tolerance. And Musa alayhi salam, when Allah azza wa jal ordered him to go back, he told him, tell him something that is lenient and be tolerable with him. That's number two. Number four is that don't put a limit to your advice. Don't say, I will give them advice, I will give them da'wah for 1 month, two months, and then you give up. And you say that's halal. Or you give up and say there is no hope. Because that brings purpose or the guidance is from Allah. And last but not least, you have to be equipped with knowledge. Because if you're not equipped with knowledge and you're not ready, they might throw doubts and shubuhat, misconceptions at how will you be able to defend yourself and refute these things. So, as a matter of fact, it might even counter-attack you or it will turn against you. If you go to give them da'wah, they might pull you into falsehood. And sometimes some people, because of their love, they go and they want to give da'wah, but they don't have the proper knowledge and go back to the scholars to seek the proper knowledge and be ready to give da'wah in the proper way. This is something that's very important. Don't let your da'wah be driven by only love. It should be driven by knowledge. That's very, very important.
نعم شيخنا بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل حفظكم الله شيخنا، ما هو حد الوسطية في التعامل مع أبناء العم وأهل الزوج؟
The question here is, what is the moderation, or how do we apply moderation when it comes to relatives like nieces, nephews, from both sides, the mother side and father side.
أظن الأخت سائلة كذا.
شيخنا.
الأخت سائلة. وليس سائلا.
أي نعم سائلة.
طيب. بالنسبة للتعامل المرأة مع أولاد العم، هؤلاء في المصطلح الشرعي المفردات الشرعية يقولون أجانب. ليس أجانب يعني مثل ما يفهم الناس في المصطلح المعاصر، لا، أجنبي عنها، يعني لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يصافحها ولا أن يكون محرما لها، لأنها تحل له فيما لو إذا تقدم لي الزواج بها. ولذلك يجب على المرأة المسلمة أن تضع مسافة بينها وبين أولاد عمها وأولاد عمتها وأولاد خالها وأولاد خالتها، فلا تصافحهم ولا تخلو بهم ولا يكونون محرما لها مثلا. ولكن هذا ما يمنع السلام عليهم مثلا بحضرة أهلها مثلا أو بحضرة زوجها مثلا، تسلم عليهم السلام بالكلام، هذا ما تمنعه الشريعة. بالنسبة لأهل الزوج، منهم من يأخذ حكم أولاد العم مثل إخوة الزوج، إخوان الزوج، هم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الدخول على النساء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، ف فقال رجل يا رسول أرأيت الحمو؟ يعني أخو الزوج. قال الحمو الموت، وهذا يدل على أن على خطورة هذا الأمر. فأيضا يعامل مثل ما يعامل ابن العم وابن الخال، ما يخلو بها ولا يصافحها ولا يكون محرما لها، لكن إذا كان بحضور الزوج أو أهل الزوج سلمت عليهم وسلموا عليها مع يعني اعتنائها بالحجاب. بالنسبة لوالدي الزوج، من حق الزوج على زوجته أن تكرم والديه، من حق الزوج على زوجته أن تكرم والديه، فإذا كانوا معها في البيت أكرمتهم واعتنت بهم كما تكرم والديها. أما إذا كانوا خارج البيت وهي في بيت مستقل فإنها تظهر المحبة لهم والتواصل وإهدائهم وإطعامهم شيء من طعامها، وهذا مما يرسخ ويكرس مسألة المحبة بينه وبين زوجها. سامحنا يا شيخ فارس كثرنا عليك. ها الله يكرمك، نحاول نبسط الجواب قدر المستطاع.
الله يبارك فيك. If may Allah preserve him is saying that when it comes to relatives, from for example of the uncles, because the questioner, the sheikh, he caught that the questioner is a female, so comes to sons of the uncles, they are considered in Islam a janib, a stranger, but strangers as in that of strangers, they are in the nahmah. So to put a barrier between her, as in she doesn't take hands with them, she comes alone with them, she wears her hijab, covers her body in front of them, and if she wants to do that or greet them, then she greets them verbally. Another thing is that she can, with the presence of her mahram or so, she can, you know, greet them or socialize with them, like the sheikh's barriers, of course. Now, when it comes to the brothers of the husband, the brothers of the husband, the same situation. The same thing applies because they are, as the sheikh said, may Allah preserve him, that they are strange towards the mahram. So she preserve her hijab. Now, when it comes to the father, the husband, he has to honor them and respect them, because respecting them from the honoring, respecting of her husband. So she is hospitable to them. If she's living with them, she is nice to them, and shares meals with them, and she is respectful, even verbally or with her speech. Or if she's also living up from them, she visits them time to time and become, you know, a preserved relationship. Assalamu alaikum, Sheikh.
نعم شيخنا، هذا آخر سؤال ولعله أجيب عليه. يقول السائل: هل من الوسطية الاستماع لكل أحد بزعم أننا نقول الحق ونترك الباطل؟
The question here asks: is it from obligation? Is sin and we take from everyone? We take what is the right or what is truth, what is correct, and we leave what is false or what is incorrect, that part of moderation.
أولا بالنسبة لنعمة الإسلام نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، ولذلك إذا أحب الله جل وعلا عبدا وهبه وأعطاه الإسلام، ولذلك قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. هذا أولا، يترجم الشيخ فارس حتى أعطي المسألة الثانية.
The Sheikh, may Allah preserve him, is saying that Allah is the greatest blessing that a person can have. The greatest blessing that a person can have. But of course, in worldly matters, Allah Azza wa Jalla will bless it for people He loves and people He doesn't love, except for the hereafter, for religion. Then this matter is something that is just given to the people that He loves, and it is like the Sheikh said, it is a great blessing. It is the greatest blessing actually.
ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يأمر بالثبات على الدين وعلى الإسلام، ومن جملة ذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى الصحابة تعجبوا، قالوا: يا رسول الله نراك تكثر من هذا الدعاء. قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك المسلم يكون دائما ما بين خوف وفرح، الفرح بنعمة الله الذي أعطاه الإسلام، والخوف أن يذهب هذا الإسلام منه بزلة قدم أو بضلالة فهم، هذا الأمر الثاني.
Assalamu alaikum. The Sheikh here says the second thing is that we should understand that the Prophet sallallahu alaihi wasallam in many occasions used to do this dua. That he does dua to preserve or to keep him steady on religion. And he said he used to call and do dua to Allah that, oh, changer of hearts, fix my or keep my heart steady on this religion. And so the companions were kind of interested and curious, why would the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is the best of people, would do this dua? And he said that the hearts of humans are between two fingers of Allah. He switches them or he turns them how he wills. And so the Muslim and the believer should be between two things, between fear and joy when it comes to his religion, his belief, his iman. Fear that he would lose it, and joy to preserve it, or it is preserved and it is in his heart.
الأمر الثالث، المسلم مطالب بالمحافظة على دينه من جانبين: جانب الوجود وجانب العدم. جانب الوجود: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقية النصوص، اهدنا الصراط المستقيم. من جانب العدم: تمنع كل ما من شأنه أن يضر بدينك وبإيمانك، وأن تسد كل ما يمكن أن يؤثر على هذا الدين وهذا الإيمان. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، فقال: ما هذا؟ قال: ورقة من التوراة أعطانيها فلان. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، فقال: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لو كان يقول: لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. عمر العملاق، عمر الذي حشي إيمانا وعلما، منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ شيء مخالف للقرآن والسنة. فلذلك حتى تحافظ على دينك لا بد من هذين الجانبين: جانب الوجود، تقوية الإيمان، تقوية الإسلام، المحافظة على الفرائض، طلب العلم الشرعي، وأن تمنع كل ما من شأنه أن يضر بدينك وبإيمانك.
السلام عليكم شيخ. The third point that the Sheikh will preserve is that there is two things that a Muslim is required to consider in a club. The first thing is the preservation of your iman, the preservation of whatever you have as a truth. So you always preserve what you have in Islam, in your religion, as in belief and the fundamentals in your heart. The second thing is that you reject or you push away what can harm this, what can harm whatever you have. It's like an asset. You have assets that you need to preserve and protect. And you push away anything that might jeopardize or take away this asset, this capital, I say capital also, that you have in your heart or in yourself with regards to religion. The Prophet sallallahu alaihi wasallam saw a paper, just a piece of paper from the Torah. And it was held by Umar. Umar radiallahu anhu is a scholar. And he is a mountain of ilm, the knowledge. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not allow him. And he said, "You have any doubt, O Umar, with what I have been sent by, he said, "I have left you by giving you something that is so clear, so white, meaning that this religion is so clear, so white. Why do you have to go and read something from the other books or the other scriptures?" And he swore by Allah that if Muq was alive, then he would follow him. He will follow the messenger of Allah, alayhi salatu wasalam. Assalamu alaikum, Shaykh.
أيضا حرم الله جل وعلا الجلوس في الأماكن التي فيها طعن في دين الإسلام وطعن في أهل الإيمان. قل جل وعلا: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآيات في هذا كثيرة. والترجمة العملية للسلف الصالح كانوا يمنعون من الاستماع إلى أهل البدع وأهل الشك. الإمام مالك جاءه رجل فقال: أجادلك. قال: أنت شاك وأنا على اليقين، اذهب لشاك مثلك. يزيد بن هارون كان يمنع من أهل البدع يناقشون يونس بن عبيد، عمالقة الإسلام. هؤلاء كان كان عندهم القدرة على محاجتهم، لكن كانوا يحافظون على هذه النعمة، نعمة الإسلام والإيمان. وما من أحد دخل ليستمع إلى الآخرين على أقل تقدير يعلق في نفسه شبهة، تعلق في نفسه شبهة أو شك، يمكن الله العليم ما يستطيع يخرجها ويعالجها الدهر كله، وربما أصبحت القشة التي قصمت ظهر البعير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أن نسأل الله العافية. طيب لماذا نحن نقول اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة بين الأذان والإقامة؟ لماذا في أذكار الصباح وأذكار المساء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا إلى آخره؟ العباس لما جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، علمه أن يقول اللهم نسألك العفو والعافية. تدرون ما هي العافية؟ العافية أنك في إيمان وفي يقين ولله الحمد. لماذا أذهب برجلي لأفرط في هذه النعمة العظيمة؟ ولذلك يا أخواني أجمع السلف على حرمة الإصغاء إلى أهل البدع، الاستماع إلى أهل الشك. وما يدخل مع هؤلاء إلا العلماء الجهابذة الذين لديهم القدرة وعندهم الأدوات والأهلية في رد شبههم. أما شخص يقول والله دعوني أنظر، هذا يعرض نفسه للخطر. أنت لن تضر الله شيئا، إنما تضر نفسك. يقول جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لو اجتمع من في الأرض وعصوا الله ها ما ضر والله عز وجل شيء، ولو اجتمعوا على طاعة الله ما نفع الله شيء. فالله تعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائع. لذلك إذا عرفت فالزم ولا تعرض دينك لمثل هذه الشبهات وهذه الترحلات والتنقلات هنا وهنا. أثبت على ما أنت عليه، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم شيخ. Is that it is impermissible and it's not allowed to listen or sit or expose yourself to falsehood. You cannot do that. And Allah Azza wa Jalla in the ayat, the verse that the Shaykh mentioned, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ اتَّمَعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى يَزَعْتُ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُشْتَهْزَلْ. That if you listen to the verse of Allah that it is rejected or it is being ridiculed or made fun of, then do not sit with these people, except if they talk about something else. That's what was mentioned in this verse. And in many verses, Allah Azza wa Jalla warns us into sitting or mixing with people of falsehood or falsehood in general. And the Salaf, the people who came asked before us, the predecessors of the companions, it was mentioned many occasions that they would never associate themselves or sit or take anything from people of innovations or people of desires, people who have spread doubts. Even a verse from the Quran, they would not take from them. They're like, you are a person, desire and doubt. I don't take anything from you. And so this is something that is a consensus, ijma' among all the set of the people who came before us. The Shaykh, may Allah preserve him, he talked about afia. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam always taught us and taught the companions before us that we ask Allah for afia in this dunya, in this world, and in the hereafter. What is afia? Afia is that preserve your belief and your confirmation in this religion. And this is something that is very important. That is why cannot expose yourself to these doubts, because if you expose yourself to these doubts, it might enter your heart and hurt whatever have in your heart. It's a fault that if you're a layman, stay away from these things and don't say that, oh, I just want to know and I will filter out what is good and what is bad. This is not the way of Islam. This is not the way of what Allah has told us and what the Prophet has advised us. This matter is for the ulama, the scholars. If they refute something, they would expose themselves to it, you know, shubuhat, things like that, to refute it, not to see it and be curious about it. So a layman, that he should always be very, very cautious and very curious into preserving what he believes. And as Allah mentioned in the Quran, in the verse that the Shaykh, may Allah preserve him, mentioned, is that if you are guided, you are guided for yourself. Allah doesn't want your guidance. Allah doesn't want your act of worship. Allah doesn't want your iman. This is for you. This is for you to benefit from. And so if you confirm and you have iman, keep steady that fact and don't look left or right. Be very sure and confident about your religion. As-salamu alaykum.
أشكر الشيخ يوسف عبد القادر على حرصه على إقامة هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي جهوده وعلمه. الشكر أيضا لأخي الفاضل الشيخ فارس الحمادي على هذه الترجمة الرائعة. الشكر حقيقة لكل من حضر، سواء عبر اليوتيوب وعبر الزوم وعبر أيضا المساحات وعبر بقية الحسابات. وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم على طاعته، أسأل الله تعالى أن يديم هذه اللقاءات على طاعته في الدنيا، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته في الجنة. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.